بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نزال في الحديث الذي قرأ في فتح مكة، قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش. ما معنى هذا المثل؟ يعني خضراءهم مثل أبيدوا، هل أمر بإبادتهم خضراء القوم وسواد القوم؟ يقولون يعبر بالسواد والخضرة عن السواد الأعظم، عن الجماعة. هل أبيدت جماعة قريش؟ لا قريش بعد اليوم. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهذا من الأدلة أنه دخلها عنوة، ولو كان صلحا ما كان الآمن فقط من دخل دار أبي سفيان، كانوا جميعا آمنين، لأن الصلح ما فيه خوف. وقالت الأنصار بعضهم لبعض، وأيضا جاء من دخل داره فهو آمن، سواء دخل داره هو لنفسه أو دخل دار أبي سفيان. وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم تأليف أبي سفيان وإظهار شرفه للناس. تدل به الشافعي وموافقوها على أن دور مكة مملوكة، أي لأهلها، يصح بيعها وإجارتها، كونه أضاف الدار إلى أبي سفيان بعد أن دخلها فتحا، ولم يخرج أهل الدور من دورهم ويقسمها بين الغانمين، لا سيما وأهل مكة أسلموا فأحرزوا دورهم، ومن أسلم أحرز ماله، فهم أسلموا يوم الفتح، أسلموا فأحرزوا ما بأيديهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنيمة إذا كان القوم ما زالوا مشركين، أما إذا أسلموا قبل أن تقسم أموالهم ردت إليهم أموالهم. وهكذا فعل أهل مكة، أسلموا حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأحرزوا أموالهم. وهذا رد على من يحتج بهذه الحجة الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها صلحا، وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه، وأن الإنسان الشريف إذا قدر عفا. قال إبراهيم النخعي: ما كانوا يحبون أن يستدلوا، فإذا قدروا عفوا. هذا في صحيح البخاري مذكور هذا الأثر: ما كانوا يحبون أن يستدلوا، فإذا قدروا عفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلم الأكوع: يا سلم، ملكت فاسجح، أو فاسجح يعني فارفق وارحم. معنى حثه النبي صلى الله عليه وسلم على في حالة يعني ماذا القدرة أن يعفو. فقالت الأنصار بعضهم لبعض، وليس هذا صدر من الأنصار جميعا، هذا صدر من بعض، كما جاء في بعض الروايات مفسرا. فقالت الأنصار أو قال بعضهم: وما كان هذا ليصدر من كبار الأنصار؟ قد يصدر مثلا من صغارهم ومن أناس أمثل هؤلاء، أما أكابرهم. أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، أي في مكة، ومعنى ذلك أننا نخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع مكة ويتركنا. فإن كانت صادرة منهم جميعا فيكون معناها على هذا المعنى الجميل كما ذكروهم، ذكروا في تفسير ذلك: أدركه رغبة في قريته، أي أنه راجع مكة، لا سيما وقد علموا منه ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لأحب البقاء إلي إلى الله ويا رسول الله، لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك. حديث عبد الله بن عدي بن حمراء، وجاء عن غيره، ورأفة بعشيرته قال أبو هريرة وجاء الوحي. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، وجاء الوحي يخبر نبيه بما قال الأنصار، كما جاء الوحي أخبر نبيه بما حصل من زوجاته من الحديث، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نزل الوحي: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله وملاه جبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وهكذا في هذا الموضع نزل الوحي، وفي حال نزول الوحي يعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفصد عرقا ولو كان في الليلة الشاتية في شدة البرد فإنه يتصبب منه العرق. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله. قال: قلتم من الرجل؟ أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا قد كان ذاك، يعني نزل الوحي به. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله. قوله إني عبد الله ورسوله قال إنه يحتمل وجهين: أحدهما إني رسول الله حقا فيأتيني الوحي وأخبر بالمغيبات كهذه القضية وشبهها فثقوا بما أقول لكم وأخبركم به من جميع الأحوال، والآخر: لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات فتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فإني عبد الله ورسوله. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، يعني يحتمل أني عبد الله ورسوله وأني قد اخترت هذا المكان الذي أنتم فيه المدينة، فالمحيا محياكم والممات مماتكم، كما قال حين كان يركض بغلته إلى المشركين يوم حنين عن النبي لا كذب، وبهذا يثبت أنه نبي الله ورسوله، وأن الله مؤيده وناصره، وأنه ما يعني ليس في حقه التقهقر. وهكذا أيضا هنا يثبت لهم وفاءه وبقاءه عندهم وحبه لهم على ما قاموا به من نصرة. فقبل هذا الحادث، قبل هذا النزول بقليل، وهو يجمعهم يجتمع معهم ويقول لهم: أرأيتم أوباش قريش؟ أي هكذا حسوهم. ثم بعد سويعات يقولون هذا الكلام، وينزل الوحي فأخبرهم أنه على الوفاء، وأنهم قاموا معه ودخلوا معه مكة وحاربوا معه في مواقف كثيرة، ونصروه وعزروه وآووه ومنعوه مما يمنع منه أهلهم. فهذا الكلمة يشير بها إلى الوفاء، كما أشار تلك الكلمة إلى الثبات أمام المشركين أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهنا إني عبد الله ورسوله. فبهذا طمأنهم أنه معهم، أنه راجع معهم من مكة بعد فتحها إلى المدينة للبقاء فيها والموت فيها، لأنه مهاجر، هاجر من مكة، والمهاجر لا يجوز له الرجوع إلى الدار التي هاجر منها، هذا على قول جمهور العلماء. ومنهم من قال لا يجوز إذا هاجر منها وهي دار حرب ثم فتحت وصارت دار إسلام جاز له الرجوع، والقول الأول أولى. وبه سار النبي صلى الله عليه وسلم وتمم هجرته بعد فتح مكة، وهي أحب البلاد إليه، وقال: المحيا محياكم والممات مماتكم. أمر مفرح جدا فتح مكة، لأنه بذلك الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، والناس كانوا منتظرين يقولون: دعوه شأنه، هو العرب هو وقومه، فإذا انتصر على قومه أسلمنا، وإذا انتصروا عليه دعوه شأنه. فلما نصره الله فتح مكة سارع الناس في الإسلام، دخل الناس في دين الله أفواجا، ما عاد أفرادا، ربما قبل الفتح كان يدخلون أفرادا، الواحد والاثنان والواحد والاثنان، أما بعد الفتح دخلت قبائل فوج بعد فوج أفواجا. وكان هذا أراد الله أن يجعل خاتمة أمره، أراد الله عز وجل أن يكون الفتح ثم بعد ذلك حجة أبي بكر ثم حجة الوداع. قد يقول قائل لماذا ما عجل الله له الفتح قبل هذه المدة، مثلا في السنة الثانية سنة بدر، السنة الثالثة أو الرابعة، سنة في تلك السنوات التي قاتلوه فيها وآذوه وغزوه إلى المدينة. كل هذا أراد الله عز وجل به مزيد أجور، أراد الله يتخذ منكم شهداء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أراد الله به رفعته وابتلاءه، يبتلى المرء على قدر دينه، والله قادر أن يمكنه من غزوة الحديبية. رجع من جنب مكة، ما بينه وبين مكة إلا عدة كيلوهات، بل كان يدخل فيصلي في الحرم ثم يرجع إلى الشميسي، لذاك الموضع الذي قيل بجانب الشميسي نحوه، يرجع فيرجع في مكانه، وبينه وبين الحرم مسافات الأقدام، يصلي فيه ويرجع. الحرم ما هو المسجد الحرام، داخل الحرم، حدود الحرم. فلا تستبطع نصر الله، نسأل الله أن يعجل بالنصر. وليس هذا من الاستبطاء السؤال بالتعجيل، انجز لي ما وعدتني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصبر الإنسان، رب السماوات والأرض ما بينه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويدعو، يدعو الله، يدعو إليه. قال كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم. فهاجر اضطرارا، يعني أنه هاجر وأراد واختار الله له الهجرة، لكن أخرج ضيق عليه في دينه هو أصحابه، حتى هاجروا الهجرة الأولى، ثم بعد ذلك ظنوا أنهم قد صلح الحال في مكة ورجعوا محبة في مكة بلادهم وأهليهم، وضيق عليهم مرة ثانية وهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة، ما كان عندهم إلا الحبشة يذهبون إليها الصحابة، حالة التضييق. إلى النجاشي رضي الله عنه يؤويهم، فقد حاز شرفا عظيما النجاشي رضي الله عنه، وإن لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدخلوه في الصحابة. وهكذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم وآوى أصحابه ودافع عنهم وقال اذهبوا فأنتم سيوم بأرض من سبكم غرم، ما أحب أن لكم أن لي دبر من الذهب وأن أحد يمسكم بسوء. من أراد الله إكرامه أكرمه بطاعته. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هاجر المحيا محياكم والممات مماتكم، أي أحيا بينكم وأموت بينكم. المحيا محياكم والممات مماتكم، معناه أنه وعدهم أنه إلى الله ورسوله، محيا محياكم ومماتكم، معناه أني هاجرت إلى الله تعالى وإلى دياركم استيطانها، وقد صارت حرما وصارت مباركة، حصل للمدينة بعد أن صارت وبيئة كان فيها القتل والقتال والخوف والوباء والحمى والأمراض، وكذلك أيضا قلة البركة بسبب المعاصي بين الأوس والخزرج، بين القحطان وبين اليهود مقاتلة، وإذا سلموا من اليهود ما سلموا من أنفسهم، إذا سلموا من اليهود من قتالهم مع اليهود ما سلموا يتقاتلون مع بعضهم، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأنعم الله عليهم بذلك، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وهكذا إلى آخر الحديث، وهو يذكر عليهم ما يذكر لهم ما حصل. قال اللهم انقل حماها، اللهم صحح لنا وانقل حماها فاجعلها في الجحفة، صارت صحيحة جدا من ذلك التاريخ إلى قيام الساعة، المدينة محبوبة. وهكذا بارك لنا في صاعها ومدها، صارت مباركة جدا، المدينة مباركة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحرم مدينة ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة، صارت حرما أيضا، حرما، وغير ذلك من البركات التي حصلت. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم المحيا محياهم، معناه أني هاجرت إلى الله تعالى وإلى دياركم لاستيطانها، فلا أتركها ولا أرجع عن هجرة الواقع لله تعالى، بل أنا ملازم لكم، محيا محياكم والممات ماتكم، أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم. وهذا أيضا من المعجزات أن الله أطلعها أنه سيموت بالمدينة. لما قال لهم هذا بكوا على ما صدر، وبكوا على فرحا بما أن ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه باقي معهم، أنه سيبقى معهم في المدينة ولن يتركهم. وقالوا والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا، إلا الظن بك يا رسول الله وبرسول الله، الظن بالله وبرسوله، أي الشح، معنى الظن شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا، فغرنا عليك أن تنتقل إلى غيرنا. وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون بلغه منهم مما يستحيى منه، أي من الكلام. والله المستعان، أراد الله به خيرا. هذا مما اختصهم الله به. وقد كان اليهود يمنون أنفسهم أنهم هم الذين سيختصون بهذا المكرمة. كانوا إذا اقتتلوا مع الأوس والخزرج يقولون آن أوان خروج نبي منا، نقاتلكم نحن وإياه. وما زالوا يخوفونهم ويرعبون عليهم أنهم سينتصرون بخروج نبي، وأولئك ما يقولون هذا. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسار الأنصار، سار الأوس والخزرج إلى الاستجابة له، وجاء الحسد في اليهود وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحرموا وخذلوا. فانظر ماذا أنزل الله فيهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، على المشركين الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعرفون أنه نبي وكفروا به حسدا. ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن نزل عليكم الخير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فإذا ما تركه اليهود بعد أن علموا أنه خارج إلا أنه لماذا ما يكون منهم؟ قاتل الله الحسد، فحرموا حرمانا ماتوا على الشرك الذين وقع منهم ذلك وكفروا، حتى هلكوا وصاروا من أهل النار بسبب الحسد. وحظي أولئك العرب الأوس والخزرج الذين كانوا عبارة عن عوام، واليهود كانوا هم القراء، كانوا عبارة عن عوام. المشركون بالمدينة الأوس والخزرج عبارة عن عوام، مشركون أصحاب أوثان، وأولئك كانوا قراء وأصحاب كتاب. وكانت المرأة إذا مات أولادها، كلما ولد لها ولد مات، تنذر لله نذرا أنها إن ولد لها ولد وصار حيا أنها تهوده إذا ما مات، بمعنى أنها على منزلة أنها تصير مع المطاوعة في نظرهم، لأنهم صاروا أصحاب أوثان ويصير مع هؤلاء الذين كانوا يعظمونهم، يعظمون اليهود من حيث أنهم أصحاب كتاب. العرب كانوا أصحاب أوثان، عباد أوثان. إنما انظر الحسد كيف أهلك أولئك الذين كانوا أصحاب كتاب ويعرفونه، وهؤلاء أصحاب أوثان جهل، وبادروا إلى الخير وأسرعوا إلى الخير وأكرمهم الله به. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. وفعلا أن الله عذرهم، ما أنزل الله فيهم، اطلع الله على صدقهم وحبهم لرسول الله وحرصهم عليه وخوفهم من فراقه، طلع الله على هذه المعاني منه كأنهم صادقون، ما نزلت فيهم آية في ذمهم. ولهذا قال الله أن الله صدقهم في ذلك، أنهم ما قالوا هذا إلا حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم وحبا له، والظن به بمعنى أنه شح به، الظن يعني بكسر الضاد، الظن بك كسر الضاد أي شح بك، ما هو بالضاء، ذاك من ما مما هو مما يقارب معنى الشك، والظن تجويز امرئ امرين مرجحا احد الامرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، الطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان. فهذا ما هو معنى بالضاء، هذا الظن معنى الشح، ظنين اي شحيح. وهذا من الادله ان الله يعلم، علم الله من المنافقين الكذب ففضحهم، بعد أن أظهروا الصدق والمحبة وأظاهرهم، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حلفوا أنهم صدقهم وأوكل أسرائرهم إلى الله، أنزل الله فضائحهم، وهكذا حلفوا أنهم ما قالوا وفضحهم الله أنهم قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ويحلفون أنهم يشهدون أنه رسول الله وفضحهم أنهم كذابون. إذا جاءك المنافقون قالوا يشهدوا أنك رسول الله، الله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. وهؤلاء لما كانوا صادقين صدقهم وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أكرمهم ولم ينزل فيهم قرآنا. فإذن هذا من أدلة المراقبة، راقب ربك تجد أن الله سبحانه يعطيك على ما في قلبك، إن صدقا فصدق وخيرا فخير وإن شرا فشر، إنما الأعمال بالنيات، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم أي عليهم، جميل، وهدأت حصلت السكينة. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر استلمه ثم طاف بالبيت، طاف آمنا ما يؤذيه أي مشرك. قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلوا في البيت 63 صنم على قدر كل مفصل من الإنسان، وما كانوا أولياءه، أم ملأوا بالأصنام. وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس، ذكرها النووي رحمه الله، سية القوس آخذ بسية، نقرأها إن شاء الله. قال فجعل، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء أن يدعو، وكان من دعائه في ذلك لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وكسر الأصنام، ولم يستطع كسرها يوم عمرة القضاء، وإنما كسرها قبل ذلك في الفتح لما فتح مكة. طيب ماذا سيكون هذا المعنى، لماذا يعني ما استطاع أن يكسرها يوم عمرة القضاء؟ لأن الشرك ما زال مسيطرا، ما أذنها إلا في العمرة، وإنما كسرها يوم الفتح لتمكنه، فكسر جميع الأوثان والأوثان الأصنام، وهو يقرأ قول الله عز وجل يقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فبادر إلى إنكار ذلك المنكر وتكسير الأوثان حين تمكن. ولو جاء في عمرة القضاء واحد من الصحابة وكسر صنما ربما قامت المعركة في الحال في مكة، أينهم، لأنهم يعتبرون هذه معبوداتهم. قال سية القوس بكسر السين تخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طرفي القوس، يطعن بضم العين على المشهور ويجوز في لغة فتحها يطعن يطعن. وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع والناس يرونه هكذا. وأيضا في عينه يكسره يضربه يدقه في عينه ويكسر الأصنام وهم يرون. ولا تدفع عن نفسها كما قال تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. جعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. قال في الرواية التي بعد هذه وحول الكعبة 360 نصبا. جعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا الباطل كان زهوقا. وهذا وعد الله الذي لا يخلف أن الباطل يزهق. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد يعني لا يفعل شيء الباطل. وفي هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. جميل. عند إزالة المنكر جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يبدئ إزالته باليد. عند إزالته باليد وتغييره باليد حتى يزول كتكسير مثلا يعني كالقبور المرتفعة تسوية القبور المرتفعة وتكسير الأصنام وهكذا أيضا تقطيع الصور وما كان من ذلك من الإزالة باليد في المنكر يقرأ. أما الإزالة بالقلب ما فيها المنكر ما زال موجود ما فيه إلا أن رفع عنك الإثم وتؤجر على نيتك. والإزالة باللسان قد يزول هذا وقد لا يزول. أنت أنكرت باللسان لكن قد يزول بلسانك من يأتي من يزيله لأن الذي ينكر بلسانه عاجز عن التغيير الكلي باليد وإنما قام بما استطاعه. فهذا في التغيير باليد يقيد بهذا عند إزالة المنكر ولا يزول إلا باليد. أما تغيير باللسان بالقلب كل هذا ما يزول به المنكر. يعني من كيد أهل الباطل أنهم يريدون الضغط على الحق وأهله حتى ما يستطيع الإنسان يتكلم. لو تكلم حصل له على قول ذلك الأخ الذي قال قفطوا علينا ما لكم ما قمتم معنا ولا فعلتم شيء ولا جاله ونحن قال قفطوا علينا. فهم هكذا يعني يريد الباطل أن يقفط هكذا به قوة وبه هيمنة حتى لا يستطيع الحق أن يظهر. لكن يا إخوان أنا أنصح نفسي والسامعين أن نكثر من الدعاء أن الله ينصر الحق وأن الله يمكن له وينصر أهله. مع هذا الدعاء يتلاشى إن شاء الله الباطل ومع الدعاء والدعوة والإقبال على الله يتلاشى الباطل. باطل سحيق. مرة ذهبنا البيضاء واستقبلنا بعض الكرام كان يقول مرحبا مليان أبوها. نحن نقول والله إنه باطل الآن مليان أبوها يعني مليان الدنيا فعندهم مليان الأرض يعني مرحبا مليان أبوها أهلا مليان أبوها أي مليان الأرض. والحقيقة أن الباطل الآن كثر ولكن الخير لا زال له باقية لا زال الخير موجود الحمد لله. مما يتعلق أيضا بهذا قال وقد استدل بهذا من قال إن مكة فتحت عنوة وقد اختلف العلماء فيها. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد جماهير العلماء وأهل السير فتحت عنوة. وقال الشافعي فتحت صلحا. وادعى المازري أن الشافعي انفرد بهذا القول. انفرد نعم وهذا خطأ. هذا القول من الشافعي خطأ عليه رحمة الله. هات الزاد. واحتج الجمهور بهذا الحديث وبقوله أبيدت خضراء قريش. قالوا وقال صلى الله عليه وسلم من ألقى سلاحه فهو آمن دخل داره فهو آمن. لو كان كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا. وبحديث أم هاني حين أجارت رجلين أراد علي قتلهما. فعلا لو كان صلحا ما حد قتل أحد ما سيدخل يقتل الذي يجده. هذا علي رضي الله عنه أراد أن يقتل اثنين من أقارب أم هاني بل هو من أقاربه هو يريد أن يقتلهما على الشرك. فاستجارا في بيت أم هاني، أغلقت عليه أم هاني وهرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أخاها عليه. وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، ما هي مجرد صلاة الفتح، ظاهر أنها صلاة الضحى، ومنهم من يقول الفتح يصلي عند الفتح ما شاء الله. نعم يصلي فلما سلم قالت زعم ابن أخي أنه قاتل من أجرته يا رسول الله. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال أجارهم كلهم على أن من دخل بيتها فهو آمن، وأجار أيضا من دخل بيتها واستجار بها أنه ما يقتل. وهذا من أقوى الأدلة على أنها فتحت عنوة. كيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على علي حتى يريد قتل رجلين دخل في الأمان؟ وكيف يحتاج إلى أمان أم هاني بعد الصلح؟ احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة، هذا ما هو صحيح. وأيضا قالوا ما قسم دورها ورباعها، بعض الاجتهادات فيها ما فيها. وفيه البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور العلماء، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور. ولهذا استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا، استهجنه، حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه، وقال هذا مذهبه، مذهبه أي موافقة الحديث والأدلة. لما استهجنه قال الشافعي، يعني إذا استهجنوا قولا أو استبعدوا قولا الشافعية كالبيهقي ورأوا الدليل يخالفه، قالوا الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا مذهبه. قال أصحاب الصلح لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله بين الغانمين كما قسم خيبر وكما قسم سائر الغنائم إلى آخره، تقدم الجواب عنه وذهب شيء من الوقت. هذا زاد المعاد لمن أراد المزيد من الكلام على هذه المسألة في المجلد الثالث 377 في غزوة الفتح، وما فيها من الفوائد وما فيها من الفوائد. وابن القيم رحمه الله يسترسل في فوائد الغزوة غالبا الغزوات الكبار هذه، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.